الصادق عليه السلام أن الإمام لا يكون عقيمة، وأنت قد بلغت هذا السن وليس لك ولد. مرة أخرى يضع رأسه على الأرض ويرفعه، لماذا يفعل هكذا؟
رد عليه الإمام الرضا عليه السلام: أشهد الله أنه لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا مني.
فعدتنا الشهور من الوقت الذي قال فيه أبو الحسن عليه السلام فوهب الله تعالى له ابنه أبا جعفر في أقل من سنة.
سبحان الله، سبحان الله.
حضرات المستمعين، الريان بن الصلت من خاصة الأصحاب يعرض عليه أولا رأيه بشأن ولاية عهد المأمون، فلنتابع معا.
السلام عليك يا سيدي الريان بن الصلت.
وعليك السلام ورحمة الله يا توفيق العزيز، تفضل تفضل، فإن إسحاق بن حماد موجود في الداخل وهو ضيفي أيضا.
هذا جيد، فلدي أسئلة كثيرة.
تفضل تفضل.
السلام عليك يا سيدي إسحاق بن حماد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل تفضل.
ها يا توفيق، قل ما عندك.
إن الإمام الرضا عليه السلام عاش أياما وسنوات عصيبة تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه المأمون العباسي، حيث أقدمه من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله،
وفرض عليه ولاية العهد بالقسر والإجبار ليكون تحت إشرافه وأمام ناظريه، يراقب حركاته وسكناته حذرا من أن يلتف حوله الناس، ويؤدي الأمر بالتالي إلى معرفة حقه وفضله وعلمه وحسن إدارته، فيتزلزل عرش بني العباس ويتقوض حكمهم،
كما تقول،
علما بأن الإمام الرضا عليه السلام لم يكن راغبا ولا راضيا بولاية العهد لولا التهديد بالقتل. فهل ما قلته حقا كان يا سيد الريان بن الصلت أم باطلا؟
اسمع يا ولدي.
نعم،
لقد قلت حقا ونطقت صدقا، وأنا شاهد على ذلك بما سمعته من مولاي أبي الحسن الرضا عليه السلام.
طيب، وهل قال الإمام الرضا عليه السلام شيئا في هذا الأمر؟
نعم يا أخي، نعم.
وماذا قال؟
فقد دخلت عليه سلام الله عليه وقلت له: يا ابن رسول الله، إن الناس يقولون إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: يا ريان، لقد علم الله كراهتي لذلك الأمر، فلما خيرت بين قبول ولاية العهد وبين القتل اخترت القبول على القتل. ويحهم أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا رسولا، فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، علما أني ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه، فإلى الله المشتكى وهو المستعان.
هو ماذا عندك بعد يا سيد الريان عن هذا الأمر؟
سمعت أن عرفة قال للرضا عليه السلام يوما: يا ابن رسول الله، ما حملك على الدخول في ولاية العهد؟ فأجابه الإمام عليه السلام: ما حمل جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الدخول في الشورى؟
سبحان الله على هذا الجواب.
ولما أن أخذ المأمون من الإمام الرضا عليه السلام موافقته لولاية العهد بالإكراه،
نعم،
صعد المنبر وقال:
أيها الناس، جاءتكم بيعة علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام. والله لو قرئت هذه الأسماء على الصم والبكم لبرئوا بإذن الله عز وجل.
كلمة حق يراد بها باطل، يا له من منافق يظهر حبه وتقديسه لأهل البيت عليهم السلام ويخفي في نفسه ما الله مبديه من تآمر على إمام زمانه المفترض الطاعة. كما أن الإمام الرضا عليه السلام كان على علم يقيني بأن مصرعه سيكون على يد هذا المرتقي لمنبر رسول الله والمنتطي للخلافة باسم الإسلام، فماذا تقول يا سيدي إسحاق بن حماد في قول هذا؟
قولك ليس عليه غبار يا ولدي، وهو كما قال مولاي أبو الحسن الرضا عليه السلام.
الحمد لله. طيب وماذا قال مولانا الرضا يا سيدي؟
كنا عند المأمون،
نعم،
وقد عقد مجلسا جمع فيه المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، وأخذ يحدثهم عن إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
سلام الله عليه
وتفضيله على بقية الصحابة تقربا إلى أبي الحسن الرضا الذي كان حاضر المجلس. فالتفت إلينا الرضا عليه السلام وكنا ممن يثق بهم وقال لنا: لا تغتروا بقوله، فما يقتلني والله غيره، ولكنه لا بد لي من الصبر حتى يبلغ الكتاب أجله.
لذلك كان الإمام الرضا عليه السلام قد أعد لإمامة ابنه أبي جعفر محمد الجواد عليه السلام بعد انتظار طويل لتحقق الوعد الإلهي بولادته عليه السلام، حيث اتخذ المخالفون لإمامة الرضا عليه السلام عدم إنجاب الإمام الرضا ولدا من صلبه يكون إماما من بعده ذريعة للقدح والانتقاص من إمامته عليه السلام، لكن الله أبى إلا أن يتم نوره
ولو كره الكافرون.
أجل والله، أحسنت. أجل.
أعزانا المستمعين، ما زال ابن قيامة الواسطي يتربص بالإمام الرضا عليه السلام ويراقبه عن كثب لعله يجد ثغرة ينفذ منها إلى النيل من الإمام الرضا سلام الله عليه. ولكن هيهات، فها هو ابن قيامة يدخل على الإمام الرضا لعله استنفذ آخر ما في جعبته من حجج، ولم يبق معه إلا هذا.
يا ابن رسول الله، أيكون إمامان في وقت واحد؟
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: لا، إلا أن يكون أحدهما صامتا.
هو ذا، أنت ليس لك إمام صامت.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: والله ليجعلن الله مني ما يثبت به الحق وأهله، ويمحق به الباطل وأهله. والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا مني يفرق بين الحق والباطل. وقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تحمل الخيزران المرأة الطيبة الطاهرة زوجة الإمام الرضا عليه السلام بابنها المبارك أبي جعفر الجواد سلام الله عليه، فتدخل الفرح والسرور إلى قلب أبيه الحنون الرضا سلام الله عليه. وما هي إلا 9 أشهر ونيف حتى جاء الإمام الرضا عليه السلام إلى أخته حكيمة بنت موسى بن جعفر وقال لها: يا حكيمة، احضري ولادة الخيزران أم أبي جعفر، وادخلي معها والقابلة بيتا، وخذي معك ما تحتاجونه لهذا الأمر. وها هي حكيمة تروي لنا عن ولادة أبي جعفر الجواد عليه السلام.
ولما دخلنا البيت أنا والخيزران والقابلة، وضع لنا أبو الحسن الرضا عليه السلام مصباحا وأغلق الباب علينا وانصرف. فلما أخذ الخيزران الطلق انطفأ المصباح وبين يديها الطست، فاختمت لانطفاء المصباح. فبينما نحن كذلك إذا بدر أبي جعفر في الطست وعليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء البيت، فأخذته ووضعته في حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء. فجاء الرضا عليه السلام وفتح الباب وقد فرغنا من أمره ووضعه في المهدي وقال: يا إلهي، الشكر لك والحمد لك، يا له من صبي جميل. ماذا أسمع؟ إنه يقول شيئا، إنه ينطق، إنه يتكلم.
إنه يقول عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
يا أبا الحسن، سمعت من هذا الصبي عجبا.
أجابها الإمام الرضا عليه السلام: وماذا سمعت يا حكيمة؟
سمعته ينطق بالشهادتين.
أجابها الإمام الرضا عليه السلام: يا حكيمة، ما ترون من عجائبه أكثر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
تفضل.
يا صفوان بن يحيى.
نعم.
أتروي لي ما جرى بينك وبين الإمام الرضا عليه السلام وعن إمامة ابنه؟
نعم يا توفيق، اسمع جيدا.
حسنا.
دخلت يوما على الإمام الرضا عليه السلام.
نعم.
وكنت أشك في الإمامة على صبي ابن 3 سنين، فقلت له: يا مولاي، كنا نسأل قبل أن يهب الله لك أبا جعفر، فكنت تقول: يهب الله لي غلاما فقد وهب الله لك، وأقر عيوننا فلا أرانا الله يومك، فإن كان كون فإلى من؟
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: إلى ابني أبي جعفر.
جعلت فداك، وهو ابن 3 سنين.
أجابه الرضا سلام الله عليه: وما يضره من ذلك، قد قام عيسى بن مريم عليه السلام بالحجة وهو ابن أقل من 3 سنين، وأن الله عز وجل بعث عيسى رسولا نبيا صاحب شريعة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر.
وأنت يا سيدي يا جعفر النوفلي،
نعم،
بما أنك كنت من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، قل لي ماذا جرى بينك وبين الإمام عليه السلام قبل رحيله إلى خراسان؟ ها؟
نعم يا توفيق، اسمع ما سأقوله لك. دخلت على الإمام الرضا عليه السلام قبل رحيله بعدة أيام وقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن أناسا يزعمون أن أباك حي ولم يمت.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: كذبوا، لعنهم الله، لو كان حيا ما قسم ميراثه، ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه علي بن أبي طالب عليه السلام.
أما تأمرني شيئا يا مولاي؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: آمرك بابني أبي جعفر محمد من بعدي، وأما أنا فذاهب في وجه لا أرجع منه، بورك قبر بطوس وقبران ببغداد.
جعلت فداك، عرفنا من ببغداد، فمن هو الثاني بطوس؟
أجابه الرضا عليه السلام: ستعرفه، إنه قبري، قبري وقبر هارون كإصبعي هاتين.
إن الإمام يضم إصبعيه إلى بعضهما، سبحان الله سبحان الله.
يا إلهي،
السلام
عليكم. يا أبا الصلت الهروي.
نعم.
زدني بما لديك عن الإمام الرضا عليه السلام.
دخلت يوما على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي:
قال الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، والله ما منا إلا مقتول أو شهيد.
ومن يقتلك يا ابن رسول الله؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: شر خلق الله في زماني يقتلني بالسم، ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة، فمن زارني في غربتي كتب الله عز وجل له أجر 1000 شهيد. مستمعينا مستمعاتنا، كونوا معنا في الحلقة المقبلة ومع مسافرنا عبر التاريخ للتعرف على جوانب أخرى من خفايا محنة ولاية العهد. فإلى حينها نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف للتاسع والعشرين من شهر شهريور عام 1402 هجري شمسي، والموافق للعشرين من أيلول سبتمبر عام 2023 ميلادي. في الرابع من ربيع الأول عام 1186 هجري قمري توفي في مدينة كربلاء المقدسة جنوب بغداد الفقيه والمحدث والمحقق والكاتب الشهير الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم العصفور البحراني. وولد الشيخ البحراني عام 1107 للهجرة في قرية الماحوز بمملكة البحرين، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في قريته سافر إلى القطيف ومن بعدها إلى مكة المكرمة، وبعد فترة عاد إلى البحرين وسافر من بعدها إلى إيران ليدرس في مدينتي كرمان وشيراز ويطلع على مكتباتهما، ثم سافر إلى كربلاء المقدسة بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية ويشتغل من بعدها في تدريس طلبة العلوم الدينية لمدة 20 عاما. وقد تتلمذ البحراني على يديه عدد كبير من العلماء والفقهاء، منهم الشيخ محمد المازندراني والشيخ محمد مهدي النراقي المعروف بالمحقق النراقي والسيد عبد الباقي الخاتون آبادي والشيخ أحمد البحراني والسيد محمد مهدي بحر العلوم والشيخ أبو القاسم القمي. ومن أبرز مؤلفات الفقيه الشيخ يوسف البحراني أنيس المسافر وجليس الخواطر والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة وتدارك المدارك فيما هو غافل عنه وتارك، ولؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العينين، والنفحات الملكوتية في الرد على الصوفية، والأربعون حديثا في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. في 20 من أيلول سبتمبر عام 1867 ميلادي أعلن اتحاد دولتي هنغاريا والنمسا، وتم تعيين فرانسوا جوزيف إمبراطورا لاتحاد النمسا هنغاريا. فبعد أن خضعت هنغاريا على طول التاريخ لسيطرة الكثير من الدول كالنمسا والإمبراطورية العثمانية، شكلت اتحادا مع النمسا، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 وهزيمة النمسا حصلت هنغاريا على الاستقلال. وتقع هنغاريا شرق أوروبا ولها حدود مشتركة مع دول رومانيا والنمسا والتشيك ويوغوسلافيا وأوسلوفاكيا. وأخيرا وفي 20 من أيلول سبتمبر عام 1979 ميلادي تمت الإطاحة بحكومة جان بيدل بوكاسا ديكتاتور إفريقيا الوسطى، وذلك في انقلاب عسكري. وقد ولد بوكاسا عام 1922 ودرس في المدارس الفرنسية وتأثر بالزعماء الفرنسيين السابقين كنابليون بونابرت وشارل ديغول. وفي عام 1966 سيطر بوكاسا على الحكم في إفريقيا الوسطى خلال انقلاب عسكري، إذ كان يشغل آنذاك منصب القائد العام للقوات المسلحة إبان حكم ابن عمه ديفيد داكو. وحكم بوكاسا بالحديد والنار، بحيث أنه كان يتولى بنفسه مسؤولية 14 وزارة من وزارات حكومته ال16. وفي عام 1967 أعلن ومن خلال خطة مشبوهة اعتبار الإسلام الدين الرسمي لبلاده إفريقيا الوسطى، وانهالت عليه المساعدات من العديد من الدول الإسلامية، ثم التف على الأمور ليعلن عودة بلاده إلى الدين المسيحي وغير اسم بلاده إلى إمبراطورية إفريقيا الوسطى. واستمرت حكومته حتى عام 1979 عندما قاد ابن عمه الرئيس السابق ديفيد داكو انقلابا عسكريا عليه، مستغلا وجود بوكاسا في ليبيا. وحسب الكثير من المعلومات فإن الدكتاتور بوكاسا كان يتناول لحوم البشر، ولم ينفي بوكاسا تلك الاتهامات. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
مستمعينا الكرام، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحاً ورثاءً ودفاعاً عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة.
يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة، ولفيف من الشعراء والأدباء، ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم.
أيها الأحبة، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 11 والدقيقة 25، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:00 والعشرين.
شعراء أهل المودة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
شعرت الجدة بالضيق والضجر من ثرثرة حفيدتها الصغيرة المتواصلة، ولم تنفع معها كل محاولات التهدئة، ولكن أخيرا اهتدت إلى حل.
خذي يا حبيبتي، هذه السنارة لك وهذه لي، ولنبدأ سباقنا في صيد السمك في هذا الجانب من النهر.
ما أروع ذلك، فأنا أحب صيد السمك كثيرا. دائما أطلب من أبي أن يصحبني إلى البحيرة القريبة من بيتنا للصيد، إلا أنه غالبا ما يتذرع بشتى الأعذار ويقول عندي ما يكفيني من العمل.
حبيبتي انشغلي بالصيد أرجوك، فالسمك هنا وفيه.
يا للروعة. وأين الطعم يا جدتي؟ من دونه لا يمكننا الصيد. هل نسيتي أم ماذا؟
صبرك يا عزيزتي. هذا هو، وضعته في الحقيبة. افتحيها وخذي ما شئت منه.
هكذا نعلق الطعم، أليس كذلك يا جدتي؟ ثم نرمي السنارة هكذا في الماء، أليس كذلك يا جدتي؟
نعم يا عزيزتي نعم. والآن ننتظر ريثما تعلق سمكة بالسنارة.
جدتي جدتي، انظري انظري إلى سنارتي، كأنها علقت بها السمكة. إنها تتحرك. إن الخيط يغوص في الماء.
اهدئي يا عزيزتي، اهدئي اهدئي وتمسكي بالسنارة جيدا لئلا تفلت من يدك. يبدو أنك اصطدتِ سمكة يا حبيبتي.
لا 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 أقدر لا أقدر، إنها تسحبني يا جدتي. تسحبني إلى الماء.
أعطني سنارتك.
أرجوك يا جدتي.
لا 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 لا، ليست كما تقولين. انظري انظري، إنها سمكة صغيرة وحلوة مثلك. امسكيها يا عزيزتي، امسكيها.
لقد اصطدت السمكة، لقد اصطدتها.
قولي لي يا صغيرتي، قولي لي، كيف استطعنا صيد هذه السمكة الصغيرة؟
ألقينا الطعم فتناولته السمكة بفمها، وعلقت السنارة به فتمكنا من اصطيادها يا جدتي العزيزة.
أحسنت يا حبيبتي، أحسنت. يعني لو لم تفتح هذه السمكة الصغيرة فمها، فماذا سيحصل لها؟
لن تتمكن من أكل الطعم يا جدتي، وبالتالي لن نستطع نحن من اصطيادها.
ممتاز يا غاليتي، أحسنت. يا لك من فتاة ذكية وشاطرة. أتعلمين يا ابنتي أنك تشبهين إلى حد كبير هذه السمكة الصغيرة؟
أنا يا جدتي؟
نعم.
وكيف ذلك؟ كيف أشبه هذه السمكة الصغيرة؟
يا عزيزتي، إنك تشبهين تماما هذه السمكة الصغيرة. فالسمكة التي تبقي فمها مغلقا لن يصيبها ما حدث. أما هذه التي فتحت فمها، فهي تلك التي يستطيع الآخرون اصطيادها بسهولة يا عزيزتي. نعم.
طبيب الأسرة من أجل الوقاية من الأمراض نحتاج إلى الوعي الصحي والطبي، ومن أجل العلاج نحتاج إلى التعرف على الأمراض وطرق معالجتها. هذا ما يأتيكم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر مع الأطباء والمختصين في مجال الطب والتوعية الصحية، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الأربعاء في الساعة 10:20 صباحا، ويعاد بثه مساء نفس اليوم في الساعة 6:15. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الشباب شعبة من الجنون. ما من شك أن مرحلة الشباب هي من المراحل المهمة جدا في حياة الإنسان، وهي مرحلة تأسيسية لمستقبل الإنسان، وتمثل فرصة كبيرة جدا ينبغي ألا يضيعها الإنسان ثم بعد ذلك يندم عليها. ولهذا ورد في الأحاديث الشريفة الحث الكبير على اغتنام فرصة الشباب، وأنها أكبر فرصة ينبغي للإنسان أن يستغلها وأن يستفيد منها، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: اغتنم خمسا قبل خمس، منها شبابك قبل هرمك. فالشباب إذن يمثل فرصة كبيرة جدا، ولكن إذا استفاد منه الإنسان استفادة إيجابية، وإلا يمكن لمرحلة الشباب أن تكون لها آثار سلبية جدا إذا استفاد الإنسان منها بصورة سلبية. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الشباب شعبة من شعب الجنون. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشباب ومرحلة الشباب تمثل ذروة فوران الغريزة والغرائز عند الإنسان، ذروة فورانها في مرحلة الشباب. وبطبيعة الحال الإنسان إذا فارت شهوته وغرائزه وميوله ولم يستطع أن يسيطر عليها، فإن ذلك يمثل ضربا من ضروب الجنون، لأن الإنسان مكون من عقل ومن غريزة. العقل لا بد له أن يسيطر على غرائز الإنسان، والعقل والغريزة في صراع. الغريزة تريد أن تغلب العقل، والعقل يريد أن يغلب الغريزة ويسيطر عليها. الإنسان العاقل التام العقل هو الذي يستطيع عقله أن يسيطر على غريزته ويتحكم بها. أما إذا فقد العقل سيطرته على الغرائز، وباتت الغرائز هي اللي تتحكم بعقل الإنسان، فإن هذا الإنسان ليس تام العقل، وبالتالي فيه ضرب من ضروب الجنون. لهذا بما أن مرحلة الشباب تمثل فوران الغريزة، على الإنسان أن لا يسمح لها الإنسان الشاب يحاول أن يتحكم قدر المستطاع بغرائزه، وإلا لو تركها تفور وبدون سيطرة سوف ربما تدمر حتى حياته. لهذا على الشباب أن يعلموا أن الغريزة في مرحلة الشباب خطرة جدا، ثائرة متمردة لا يقمعونها، ولكن يحاولون أن يرشدوها، يحاولون أن يسيجوها وأن يعطوا للعقل دوره في السيطرة على غرائزهم وتوجيه هذه الغرائز بالجانب الإيجابي، لأنها لو لم توجه توجيه صحيح سوف تتجه نحو الاتجاه السلبي اللي يدمر الشاب، ربما يدمر أسرة الشاب وحتى يدمر كل المجتمع. فعلينا وعلى شبابنا أن يلتفتوا إلى هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجود.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي،
فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد بلقاتنا في حدث وحوار. إيران، صوت العدالة في الأمم المتحدة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. تحمل إيران إلى اجتماع الأمم المتحدة 78 ممثلة برئيسها دكتور إبراهيم رئيسي، تحمل معها رسالة هي مبدأ أساسي في سياسة الجمهورية الإسلامية الخارجية، رسالة في التفاعل مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، انطلاقا من سعي إيران باعتبارها عضوا في منظمة الأمم المتحدة إلى القيام بدور حاسم في هذه المنظمة بهدف ترسيخ الأمن والسلام والعدالة على مستوى العالم. الرئيس الإيراني دكتور إبراهيم رئيسي ولدى وصوله إلى نيويورك قال إن الفرصة مناسبة لإيصال صوت الأمة الإيرانية إلى آذان العالم عبر منصة الأمم المتحدة، وأضاف أن الأمم المتحدة والجمعية العامة لهذه المنظمة لديها القدرة على التعبير عن رأي الشعب الإيراني وشرح السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. الرئيس الإيراني أبدى توقعه في أن تكون الأمم المتحدة صوت الأمم وليس صوت القوى، وأضاف أنه لدى الأمة الإيرانية الكثير لتقوله في السعي إلى تحقيق العدالة والسعي إلى تحقيق محاربة التمييز والظلم. إلى جانب تلك المساعي، تؤكد طهران على حقية الشعوب المضطهدة في العيش الكريم ونيل الحقوق، وتحمل معها قضية الشعب الفلسطيني التي باتت قضيته على هامش بعيد لدول عربية وإسلامية. كما تؤكد طهران وقوفها إلى جانب الأمم المتحدة في قضايا البيئة ومكافحة التصحر وخفض الانبعاثات الحرارية والمناخ والتنمية المستدامة، إضافة إلى حل الأزمات العالمية عبر الحوار والتواصل بعيدا عن الحروب والنزاعات، بينما العالم يشهد انقسامات جيوسياسية. الولايات المتحدة وغيرها من الدول تسعى دائما إلى تضليل المجتمع الدولي عمدا وليس سهوا، عبر التلاعب بمهمة الأمانة العامة للأمم المتحدة لغرض تأمين مصالحها السياسية، وهو ما تراه الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن رافقونا في لقائنا هذا من حدث وحوار، إيران صوت العدالة في الأمم المتحدة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. إذن ينضم إلينا الأستاذ حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور السلام عليكم.
أهلا وسهلا تحياتي.
حياكم الله. اسمح لي في البدء أن نتوقف عند الرسالة التي تحملها إيران طبعا ممثلة برئيسها الدكتور إبراهيم رئيسي إلى الأمم المتحدة. تفضل.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين الكرام. الحقيقة أن الرئيس الإيراني آيت الله الدكتور إبراهيم رئيسي حينما توجه وقبل توجهه إلى نيويورك أعلن بأنه يحمل رسالة إلى العالم وهو الصوت الحقيقي للشعب الإيراني باعتبار أن الجمهورية الإسلامية الشعب الإيراني بالتحديد. وتطرق الرئيس الإيراني خلال كلمته قبل التوجه إلى الولايات المتحدة أعلن أن الشعب الإيراني هو الذي يعاني من الحصار الجائر الأمريكي والغربي ولابد أن يكون هنالك بإفراج وهنالك بطبيعة الحال من الدول الغربية والولايات المتحدة يجب أن يكون هنالك تعامل إيجابي بالنسبة لإيران. فالرئيس الإيراني سيلغي خطابا هاما بالجمعية العمومية للأمم المتحدة وسوف يدلي بتصريحات للصحفيين وكما يلتقي مع الجالية الإيرانية المتواجدة في الولايات المتحدة. وهذه الرسالة بطبيعة الحال هي رسالة إنسانية أولا تركز على ضرورة رفع الحصار والعقوبات المفروضة على الشعب الإيراني بالتحديد وأيضا أن إيران لم ولن تتخلى عن مبادئها الرامية إلى دعم القضايا الإسلامية والعربية في المنطقة ومنها القضية الفلسطينية بالتحديد.
طيب ربما في مجمل ما نود أن نتحدث عنه الرسالة الأبرز التي تريد الأمة الإيرانية أن توصلها اليوم إلى العالم إلى منصة الأمم المتحدة في اجتماعها 78 ما هي أبرز هذه الرسائل؟
طبعا هناك رسائل كثيرة منها موضوع العداء الأمريكي الغربي ضد الجمهورية الإسلامية. إيران مستعدة للتعامل مع مجمل وكل الدول في العالم ما عدا الكيان الصهيوني وكما أن إيران في السابق أثبتت أنها تريد أن تتعامل بندية وباحترام مع المجتمع الدولي كما أن أثبتت إيران عام 2015 من خلال الاتفاقية النووية أثبتت بأنها خاضعة إلى كل القوانين الدولية ومنها القوانين الموجودة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع ذلك ملتزمة ب كل نصوص الاتفاقية رغم أن الولايات المتحدة طعنت في هذه الاتفاقية وخرجت من الاتفاقية الموقعة عام 2015 كما أن إيران الآن لديها استراتيجية دفاعية بحتة لا تريد أن تعتدي على أي دولة في المنطقة كما أن إيران أثبتت بأنها مستعدة للتعامل والتعاون مع دول الجوار منها الدول العربية في مجلس التعاون. فلهذا السبب إيران مستعدة للتعاون مع الدول الغربية مع الحفاظ على مبادئها وأسسها الإسلامية وقيمها الدينية.
طيب هناك لقاء جمع الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية بالسيد رئيسي على اعتاب مغادرته باتجاه نيويورك. طبعا السيد رئيسي شرح في تقرير حول برنامج زيارته لمقر الأمم المتحدة وتلقى التوجيهات اللازمة من سماحة القائد. لا بأس أن نضيء على هذه النقطة. تفضل دكتور.
يعني كالعادة أي رئيس قبل التوجه نحو الولايات المتحدة وبالتحديد إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وهي تقليد سائد في الأمم المتحدة يلتقون مع قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي كما أن القائد يدلي بتوجيهات عامة وتتعلق بالعلاقات بين إيران والدول الغربية فقائد الثورة الإسلامية